السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي إن شاء الله هنعيش مع قصة سميتها قصة البذل، قصة البذل. تعالوا بنا نتعلم البذل، تعالوا نتعلم أصول البذل من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أخرجها الإمام الكبير الإمام مسلم عليه رحمات الله وبركاته، أخرجها في صحيحه في كتاب الفضائل في باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، وكثرة إعطائه عليه الصلاة والسلام. أخرجها في صحيحه من حديث موسى ابن أنس عن أبيه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه. وجاءه رجل فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أو يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة الليلة دي سطر واحد، لكنها قضية مهمة وملحة ومن الأهمية بمكان، محتاجينها خصوصا في الأيام دي علشان نتعرف يعني ايه بذل يا جماعة، وهل لهذا البذل صور، وهل لهذا البذل انواع، وهل لهذا البذل اصول. اقول وبالله التوفيق، نعم، ان للاعطاء في ديننا اصول واداب وقواعد، وهذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في خلال هذا اللقاء المبارك. أسأل الله تعالى أن يستخرج مني الليلة ما يرضى به علي وعليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك، اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبكم في الله. أخبروني يا أحباب، هو يعني إيه بذل؟ وهل يا ترى جربنا البذل ده في حياتنا؟ جربته إزاي يعني؟ البذل هو كلمة جامعة لكل معاني العطاء والجود والإيثار والكرم. فالبذل كلمة تعبر عن كل هذه المعاني الكبيرة الأصيلة العميقة. فيقال فلان باذل، يعني يحب أن يعطي، يحب أن يكرم، يحب أن يكون سخيا، يحب أن يظهر منه الجود والكرم، وهذا بطبيعته لا يتكلفه. وهذا البذل أنواع كثيرة جدا عندنا في الإسلام، وقد أمر الله تعالى به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ودلنا عليه قولا وعملا. وده إن شاء الله هنسمعه الليلة دي، ومعانا الليلة دي قصة تبين عمليا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش قضية البذل. هل كان يعطي درهما دينارا ثلاثة خمسة مية ويكتفي بذلك؟ هل كان سخيا بماله فقط، أم كان سخيا بأمور أخرى غير المال؟ كيف كان عطاؤه عليه الصلاة والسلام؟ لنتعلم منه. تتفاجأ ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عطاؤه فوق الخيال. هنا سيدنا موسى ابن أنس، موسى ابن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بيقول القصة دي حكاها لي أبويا أنس ابن مالك رضي الله عنه. بيقول سيدنا النبي كان كريم جدا عليه الصلاة والسلام، سخي جدا، عطاؤه يدهش، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان يؤلف قلوب الناس ليدخلوا في الدين أفواجا، فإذا دخل الرجل في الإسلام أعطاه رسول الله وأكثر وأجزل له العطاء، وكان سببا في التوسعة على هذا الرجل الذي دخل الدين جديدا. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشوفه محتاج ايه ويدهوله، محتاج مشروع يديله فلوس يعمل مشروع، محتاج فلوس يديله فلوس، محتاج جواز يجوزه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، محتاج شفاعة يتشفع له رسول الله عليه الصلاة والسلام، محتاج غنم يربيها مثلا ويرعاها ويتقوت منها لولاده، فسيدنا النبي يديله غنم ويعطيه ويكثر. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني من لا يخاف من الفقر ومن الضيق يوما، ما بيحسب لهاش عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس يقول جاله رجل في يوم من الأيام، جاءه مسلما وطلب منه عطاء، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. اديني اي حاجة من عندك يا سيدي، ناولني اي شيء كده يبقى اكرام ومباركة منك يا سيدي. سيدنا النبي بقى ما ادالوش 10 دراهم، 50 درهم، صرة فيها دنانير، وانما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه غنما بين جبلين. العلماء بيقولوا معنى غنما بين جبلين هذا على سبيل المبالغة، يعني أعطاه غنما كثيرة، هذه الغنم تقريبا لو وضعت بين جبلين لملأت الحيز بين جبلين. تخيل بقى ما ادالوش غنماية، غنمتين ثلاثة مثلا ولا حاجة، 3 رؤوس من الغنم، لا، وإنما يديله غنم كتير جدا، مزرعة غنم، غنم لو وضع بين جبلين لملأ هذا الحيز بين الجبلين. هل هذا عطاء رجل بخيل يا ناس؟ الجواب لا طبعا، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون بخيلا. إن شوقي يقول في سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول هو البحر. صلي عليه، صلى الله على سيدنا النبي، هو البحر. هو البحر من أي النواحي؟ هو البحر من أي النواحي أتيته؟ فلجته المعروف والجود ساحله، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. سيدنا النبي يتحب يا ناس. لما تقرأ عن سيدنا النبي تحب سيدنا النبي، تزدد حبا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تحن إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تحترم قوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي في كرمه بحر، هو البحر من أي النواحي أتيته؟ بحر. لجته المعروف والجود ساحله، لو لم يكن في كفه، لو ما فيش في إيده إلا روحه، بتقول له اديني روحك، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يعني لو انت جاي بقى وبتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لعطاء، ما تقولوش اديني روحك، لانه كريم قوي ممكن يقولك روحي اهي. كان يود ان يفدي احبابه بكل شيء، لا يرى في نفسه الفداء عن نفوسهم، لذلك كانوا يحبونه بانفسهم وباموالهم وبذراريهم وبآبائهم وأمهاتهم، وكان عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من أنفسهم ومن آبائهم ومن أمهاتهم ومن أولادهم ومن كل شيء. كانوا بيعيشوا حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بصدق، لأن النبي برضو كان بيحبهم جدا. يعني الحب مش كلام، مش انت لازم تحبني وانا مش لازم احبك، لا، وانما كما انه يجب ان تبذل لي الحب صدقا، فانا ايضا ابذل لك الحب صدقا. فالنبي كان هم بيحبوه، والنبي يحبهم عليه الصلاة والسلام. ومواقف يعني حب النبي للصحابة كتير قوي قوي قوي. لكن خليني أرجع علشان نعيش في عمق قصة الليلة دي، قصة البذل، الإكرام. الإكرام اللي لما تقرأ عنه في حياة سيدنا النبي تحب بيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يجي له راجل لسه داخل في الإسلام جديد، يقول له أي حاجة منك يا سيدي، أي إكرام، احنا ناس غلابة على قد حالنا يا سيدي. سيدنا النبي يقول له شايف الغنم اللي هناك ده؟ هذه الغنم هي لك، غنم يملأ بين جبلين. كان الرجل يعود من شدة فرحته يدعو الناس إلى الإسلام، يدعو قومه إلى الإسلام ويقول يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. الراجل ده ما بيدورش على الجنيه، يعني مش همه دنيا، ولا انه يكنز كملوك الارض او كالامراء الذين نعرفهم او كحال السلاطين او اهل الوجاهة، لكن هذا النبي الصالح، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، انه رباني، انه اخروي، انه يبحث عن إرضاء الله تعالى، إنه يسعى لإلقاء حب الله وحب الدين في قلوب الجماهير. تقول له اديني أي حاجة يديك غنم من جبلين، ده راجل عجيب ده يا ناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما أدخل بحضراتكم في عمق هذه القصة، لازم أسأل حضراتكم السؤال المعتاد، البطل الذي نقل لنا هذه القصة هو موسى ابن أنس رضي الله تعالى عنهما. عارفين يا جماعة مين هو سيدنا موسى ابن أنس؟ خليني أقول لك بعد لما تصلي على سيد النبي وتركز معايا بقى، علي صوتك بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. سيدنا موسى ابن أنس اللي بيروي لنا القصة بتاع الليلة دي عن أبيه، بيقول أنا سمعت القصة دي من أبويا، هو التابعي الثقة موسى ابن أنس ابن مالك، فهو ابن الصحابي الجليل أنس ابن مالك المعروف المشهور خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتشرف بذلك، كان بيحب انه يتقال عليه خادم النبي، جاي اهو أنس خادم النبي قد أقبل، أنس خادم النبي كان هنا، كان يتشرف بهذا الوصف، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، واجعلنا من أقرب الأقربين له. اللهم لا تحرمنا من رؤية سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا مناما. اللهم أمين يا رب العالمين. بطل القصة اللي نقل لنا قصة الليلة دي هو سيدنا موسى ابن أنس ابن مالك. وسيدنا موسى كان ثقة، وهو قليل الحديث، وهو بصري، أمه يمنية، أم ولد تزوجها سيدنا أنس ابن مالك فأنجب منها موسى والنضر. يبقى سيدنا موسى لأخ اسمه النضر ابن أنس ابن مالك. وسيدنا موسى ابن أنس ابن مالك الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام يقول إنه مات تقريبا ما بين سنة 111 هجرية إلى سنة 120 هجرية. حاولت إن أنا أبحث في كلام السادة العلماء الذين يهتمون بتراجم العلماء وبتراجم الأكابر إني أشوف مات إمتى تحديدا، لم أجد أحدا قد حدد السنة بعينها، لكن هو تقريبا مات في هذا الحيز من سنة 111 لسنة 120 هجرية، ومات بالبصرة. أما أبوه فهو العمدة الكبير سيدي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو المولى المبارك، هو المولى المبارك الذي اختاره الله عز وجل ليلازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فيا لهناء سيدنا أنس بهذا الاختيار والاصطفاء، ان ربنا يختار سيدنا أنس بن مالك يدخل بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صغيرا عمره 10 سنوات، يخدم على سيدنا النبي لحد لما سيدنا النبي يموت. قعد تقريبا في بيت سيدنا النبي 10 سنوات. قال والله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطلب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت به أمه، أم سليم بنت ملحان واسمها مليكة، وكان لقبها الرميصاء بالصاد، الرميصاء، واسمها مليكة. أم سليم بنت ملحان أمه، أم سيدنا أنس، جاءت به وهو صغير ومتزر بإزار، وتستشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب منه أن يقبل أنس عنده خويدما، وكان صغير عمره كان 9 سنوات أو 10 سنوات. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له خويدم، فشكرته أن قبل منها. سيدنا أنس بن مالك هو آخر الصحابة موتا بالبصرة، آخر الصحابة موتا بالبصرة على الصحيح، ولا يصح أن نقول أنه آخر الصحابة موتا على الإطلاق، فهذا للعلماء فيه مراجعات. لكن إن قلنا إنه آخر الصحابة موتا بالبصرة فهذا قول سديد. مات سيدنا أنس بن مالك عنده 103 سنة، مات سنة 93 هجرية على الصحيح. حضر مع سيدنا النبي 8 غزوات، وعاش بعده وطال بقاءه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي دعا له وقال: اللهم أكثر ماله وأكثر ولده وأطل عمره واغفر له، دعا له بهذه الدعوات الأربعة. فكان سيدنا أنس بن مالك يقول: ببركة دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا أشعر باستجابتها في حياتي، فأكثر الله تعالى مالي، وعنده حائطين يعني جنينتين كبار جدا كانت تنتج مرتين في العام، واستجاب الله تعالى دعوة سيدنا النبي له وأكثر الله تعالى أولاده. حتى أن الروايات الصحيحة تقول كان عنده 78 ولد ذكر وبنتين هي حفصة وأم عمرو، وعنده 78 ولد شاف من أولاده وأولاد أولاده 24 ومائة، شاف من ذريته أولاده أولاد أولاده أولاده أحفاده 120. وابتلي في طاعون عمواس، وقت طاعون عمواس أن فقد من أولاده فوق 70. شاهد أنه كان مباركا وكان كثير المال كثير الولد، وأطال الله تعالى بقاءه 103 سنة تقريبا. وكان يقول: أرجو أن يقبل الله بقية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الجزء الأخير الرابع، واغفر له. دعوة النبي دي كانت إيه؟ اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر له. فهو عايش الثلاثة الأولين وقد استجاب الله تعالى له هذه الثلاثة. ومن تواضعه يقول: أرجو أن يقبل الله بقية هذه الدعوة. وكان يحب أن يختضب، وكان يحب أن يلبس عمامة، وكانت عمامته لها ذؤابة، وكان يحب أن يتعطر ويضع الطيب على ذراعيه وكفيه، يحط الطيب على ذراعيه وكفيه حتى يرى على ذراعيه لمعة رضي الله عنه وأرضاه. بيحكي لنا بقى، بيحكي الابن وابنه حكى هذه القصة التي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه: سيدنا موسى ابن أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم النجاري الثعلبي الخزرجي الأنصاري المدني أبا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. كنية سيدنا أنس ابن مالك أبو حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ابنه بقى موسى ابن أنس بيحكي لنا هذه القصة، بيقول: إيه الكرم العالي ده؟ سيدنا النبي يعلمنا الكرم يا ناس، بيعلمنا الجود وصورة من حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يجي له راجل في يوم من الأيام يقول له: أعطني يا رسول الله، يعني كن سببا في التوسعة علي. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى فقر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل جربت أن تفعل هذا يوما؟ تفتكر في يوم من الأيام أنك أنت أعطيت عطاء من لا يخشى الفقر؟ تفتكر أنك أنت تصدقت مرة بصدقة، أكبر صدقة في حياتك؟ عايز أقول لحضراتكم يا أحباب، الأوقات اللي احنا عايشينها دلوقتي دي أولى بنا أن نفعل هذا. أولا دلوقتي احنا بفضل الله عز وجل عشنا لهذه الأيام، وهي أيام مباركة. نحن الآن في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ويستحب فيها الصدقة، ويستحب فيها
التوسعة على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحتاجين. يستحب انك انت تجهز من دلوقتي عيدية اليتامى، يستحب انك انت توسع على اسر الغلابة اللي حوالين منك، يستحب انك انت تجهز من مالك الأضحية. فالأضحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتضحي عن نفسك وعن أولادك وعن أهل بيتك. نجهز الأضحية ونذبح إن شاء الله بإذن الله تعالى من بعد صلاة عيد الأضحى. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم من نعمة الصلاة، وأن يجعلني وإياكم من أحباب الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم أمين يا رب العالمين. جهزت الأضحية ولا لسه يا حبيبي الغالي؟ من السنة أنك أنت تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك، ومن السنة أن نذبح بأنفسنا إن استطعنا، ومن السنة أن نشهد الأضحية نشوفها وهي بتذبح أو الجزار بيذبحها، ونأخذ جزءا منها نأكل منها إحنا وولادنا وأهل بيتنا، وجزء آخر لقرايبك وأحبابك وجيرانك ومعارفك، وجزء للفقراء والمساكين توسع به على الفقراء والمساكين. الصدقة دي أوانها في هذه الأيام، فتجهز ولا تبخل. قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أحباب، نحن أحوج لبركات الصدقات، نحن أحوج لأن نتعلم أدب العطاء، وأن نتربى ونربي أولادنا على هذا. إنك تعرف ولادك إن الأضحية دي مثلا اللي احنا ساهمنا فيها دي حندفع فيها 5000 جنيه، 6000 جنيه مثلا، يعني 4000 جنيه. إن الخروف اللي احنا اشتريناه ده علشان نضحي بيه ده، الحمد لله ربنا أكرمنا وقدرنا إن احنا نشتريه من المال اللي احنا كنا محوشينه في البيت، 4000 جنيه مثلا أو 5000 جنيه. وهذا كله من فضل الله تعالى على أبيكم يا أولاد. فيقوم الولاد يعرفوا، ويعرفوا ان ده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفوا ان هذا من الجود اللي الاسلام طالبنا به، وعلمنا ان احنا نعلم ولادنا واحبابنا هذا، وان هذا من حق الفقراء علينا، ان احنا لا ننساهم في اموالنا، ان لا ننسى الفقراء والمساكين في كرائم اموالنا، وان نكثر الصدقة لهم، وان نحسن اليهم، وأن نتودد لهم حتى يقبلوا منا هذا المعروف، وأن هذا يعد من صدق الإيمان الذي نرجوه ونأمله، وهذا يعد محبة لله عز وجل. فاحنا بنعمل كده مش منظرة، ولا علشان الناس يقولوا ده الناس دي ناس كرمة، لا، وإنما نحن نفعل هذا ليرضى الله عز وجل علينا، وأيضا تطبيقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، أي خصيين، وهذا أفضل في زيادة اللحم لأنه بيحمل اللحم أكتر. فاحنا بنعمل زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اعمل زي سيدنا النبي وما تضيعش الفرصة، ابدأ دور من دلوقتي وجهز، استعد للأضحية. أبشر حضراتكم أن من بركات الأضحية أنك عندما تراها وهي تذبح مع أول قطرة تسيل من دمائها، يغفر الله تعالى لك ولأهل بيتك. قومي، النبي اللي بيقول كده للسيدة عائشة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه مع أول قطرة من دمها. وفعلا ربنا أكرمني بهذا، اديها 2000 جنيه تجيب هدوم للعيال يا عم، مش هيجرى حاجة، وربنا هيكرمك ب20,000 بدل 2000 جنيه دول، عاجلا غير آجل. وانت بتفعل هذا مع زوجتك ولا مع أولادك، انت تفعل هذا ابتغاء وجه الله، مش مستني منها حاجة ولا من العيال دي حاجة، وإنما أنا أفعل هذا لله وأشهد الله تعالى على ذلك، وأقول له يا رب، أنت تشهد على ما في قلبي يا رب أنني أفعل هذا ابتغاء وجهك، فأكرمني ويسر لي، واغنني بحلالك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا كريم، اللهم أجزل لي، اللهم أجزل لي العطاء، فإنك أنت الكريم يا أكرم الأكرمين. تلاقي الكريم يفيض عليك من كرمه جل جلال الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. التعامل مع الله يا أحباب يحتاج إلى يقين في التعامل. فالنهاردة أنا عايز ألفت انتباهك إن إحنا عايزين نتعود على البذل والعطاء من سيدنا النبي، من القصة اللي معانا الليلة دي، وأن تكثر وأن تتعامل في باب البذل بيقين مع الله، والله سيخلف عليك أضعافا مضاعفة. وهتكون مفكر إنك أنت لما تغير مثلا 200-300 جنيه جداد، خمسات وعشرات، وتقوم حاططهم في ظرف كده ولا حاجة، وحاططهم تحت المخدة بتاعت والدتك وانت بتسلم عليها، تسلم عليها وتبوس ايديها وتضع الظرف ده كده تحت المخدة وتقولها كل سنة وانت طيبة يا امي، وبعدين بعد لما انت تمشي فيها تفتح الظرف فتتفاجئ ان دي فلوس جديدة. وهكون متخيل ان 200-300-400 جنيه دول اللي انت اديتهم عيدية لامك دول قللوا مما عندك. لا والله، لا والله، وإنما هذا سيزيد ما عندك، هيبقى سبب بركة الفلوس اللي في إيدك وتحت إيدك، سبب بركة عليك في حياتك، سبب بركة عليك في أولادك، سبب بركة عليك في بيتك، هتدعي لك من جوه قلبها، وهترجع توزع القرشينات دي على عيالك تاني، هتوزع العيدية دي والفلوس الجديدة دي على عيالك اللي هم أحفادها، وهتدعي لك وتبقى راضية عليك. ورضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. اعمل كده، ايه المشكلة يعني؟ اللهم وسع علينا بالحلال، وآت ذا القربى حقه، والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا. آت ذا القربى حقه، وما تنساش أقرب الناس ليك. أبوك وأمك لو عايشين وسع عليهم بالحلال، إخواتك لو موجودين أو ليك إخوات صبيان وبنات زرهم وسع عليهم بالحلال في هذه الأيام المباركة. عندك أولاد، احمد ربنا وسع على أولادك بالحلال في هذه الأيام، وقول لهم ادعوا لي، احنا محتاجين الدعاء في هذه الايام، ادعوا لي يا اولاد ربنا يبارك لي ويوسع عليا. هيدعوا لك، وهؤلاء ليس لهم ذنوب. العيال الصغيره دول اللي عندهم 3 4 5 7 8 10 سنين دول ما عملوش لسه خطايا، ما يعرفوش باب الذنوب. هيدعوا لك من قلبهم، وهيدعوا لك هم بيصلوا، وهيدعوا لك وهم بيقولوا الاذكار، وسيوسع الله تعالى عليك. جرب انك انت تبذل وتعطي عطاء من لا يخشى الفقر، اللي هو ما بيحسبلهاش. مش يا نهار ابيض ايه ده، هو انا عشان عيد حديكوا كده، هو ليه، هو انا بقبض قد ايه يعني علشان اديكوا المبلغ ده كله؟ حرام عليكوا، ارحموني. مش انت بتقول كده برضو؟ علشان انت بتحسب لها، علشان انت بتعطي عطاء اللي بيحسب، اللي خايف من الفقر والاحتياج. لا، انا عايزك تجرب انك انت تعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. يعني هي بتقول لك انا عايزة 1000 جنيه اجيب عباية جديدة واجيب طقم للولد. ده 2000 جنيه، ولا 1000 جنيه ليك عشان تجيبي العباية اللي انت عايزاها وطقم للولد، 1000 جنيه للعباية وطقم الولد، والف جنيه كمان ليك يبقى معاكي في ايديكي. تخيل ساعتها احساسها ناحيتك حب ايه. هتخلي عيشتك نكد، ولا هتخلي يعني حياتك كلها هنا؟ طيب الابتسامة والفرحة اللي هتبقى بتنط من وشها دي تساوي كام؟ طيب شعورها ناحيتك ايه؟ هتسرقك؟ هتاخد بعد كده، ولا هتفكر انها تاخد فلوس من وراك؟ عمرها ما هتعمل كده. ليه؟ لانك انت لم تحوجها لذلك. هتاخد بقى من وراك ليه؟ هتشتكي منك وتقول ده ما بيدينيش وماسك عليا؟ عمرها ما هتشتكي منك ولا تتكلم عنك الا بخير. تعود أن تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سيدنا النبي ما كانش بيحسب لها عليه الصلاة والسلام، وعود وعلم الصحابة على هذا.
يوم الصحابة بقى يدهشونا بالمواقف العجيبة. موقف زي موقف سيدنا عمر اللي بيحكيه، يقول في يوم من الأيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى الصدقة، قلنا بس النهاردة هنتسابق بقى، اليوم يومي، مش هخلي سيدنا أبو بكر يسبقني زي كل مرة. وقال رحت بيتي وجبت نص فلوسي اللي أنا شايلها ومحوشها، وجيت وأنا مبسوط وفرحان إن ربنا أعني على نفسي، وقدرت إن أنا أجيب المبلغ الضخم الكبير ده وأحطه في حجر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اتفضل يا سيدي، اجعل هذا في سبيل الله. فرحان بقى، منتظر بقى ظهور النتيجة، إن يظهر أنني سبقت أبو بكر رضي الله، أن يظهر أني سبقت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. المفاجأة، يدخل سيدنا أبو بكر وقد جاء بكل ماله، فيضع بين يدي النبي: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ سيدنا أبو بكر يقول له: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني كفاية علي أن أنا سبت لهم الله ورسول الله، كفاية عليهم كده، ما عايزيني بقى تاني، كفاية بس أن ربنا يرضى علي وعليهم، كفاية أنك أنت تبقى راضي علينا يا سيدنا. يا موقف عجيب، خلاص هروح فين بقى في هذا التنافس؟ تعالوا نتنافس مثل هذه الصور، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما صح من حديث سهل بن سعد الساعدي عند الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته، أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتدى حلة جديدة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أجملها، اكسنيها يا رسول الله، دهالي يعني البسها يا رسول الله. فدخل رسول الله حجرته الشريفة ثم خلع رداءه ثم خرج به وأعطاه لهذا الصحابي. كان يرجو أن يكفن في هذا الثوب بعد أن وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفيه. هو أول لما شافه على سيدنا النبي، إيه الجمال ده والحاجة الحلوة دي، فكلم نفسه كده وقال: يا أما بقى، أما لو التوب ده أنا أكفن فيه، يتحط على الكفن وقابل ربنا بالتوب ده بعد لما سيدنا النبي لبسه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا هو الذي شغل باله، فطلب التوب من سيدنا النبي. سيدنا النبي لم يتردد لحظة، دخل خلع هذه العباءة، خرج بها ادهاله. فين الكلام ده النهاردة؟ وممكن أخوك يشوفك لابس جلابية جديدة يقول لك: ايه ده ما شاء الله الجمال ده، جلابية حلوة قوي، حلوة جدا ما شاء الله، تقوم انت قلعها ومدهاله، ولا انت ساعتها بتقول اقلع؟ طب لو قال لك اقلع او قال لك ماشي، فعلا هتخلعها له وتدهاله عن طيب خاطر؟ النبي عمل كده يا ناس، خلعها للصحابي عن طيب خاطر وناولها له، اتفضل وخلاص ما ارجعش فيها تاني عليه الصلاة والسلام. كرم، تعالى ونتعود البذل بإكرام ابتغاء وجه الله عز وجل. سيدنا علي بن الحسين اللي كان بينفق على 100 بيت من فقراء المسلمين ومحدش يعرف لحد وقت لما مات، وبعد لما مات عرفوا عن طريق الفقراء دول ان كان بتوصل لهم عطايا عن طريق سيدنا علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه. السيدة عائشة اللي كان بيجي لها من بيت المال عطايا مثلا 70,000 80,000، فكانت هذه العطايا توزعها في نفس اليوم في نفس الليلة توزعها على فقراء المسلمين 70,000 80,000، وتنسى تبقي لنفسها فطار هي والخدامة بتاعتها، ويجي وقت الفطار، هي كانت صايمة، يجي وقت الفطار فما فيش أكل في البيت. تخيل الخادمة تقول لها: ما فيش أكل، طب مش كنا سيبنا أي فلوس نجيب بها أي طعام؟ تقول لها: لو ذكرتيني لفعلت، لو أنت فكرتيني كنت أنا عملت كده. هذا الإكرام ببذخ إحنا مطالبين به يا أحباب، إن إحنا نعيش عملي في هذه الأيام المباركة، خصوصا مع أقرب الناس لك، أبوك وأمك، إخواتك صبيان وبنات، ولادك، مراتك، أحبابك، ولاد عمك، الناس الفقراء اللي حوالين منك الذين تعرفهم، وتوسع عليهم في العطايا. جهز كده شوية عيديات في ظروف لكم أسرة يا راجل، كم أسرة غلابة، عيديات لكم يتيم، توسع على هؤلاء اليتامى أو على هؤلاء الأرامل ابتغاء وجه الله عز وجل، وسيوسع الله تعالى عليك أكثر وأكثر.
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خالفا، وآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. أنفق أنفق عليك ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق، فالله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق من أحب مالك يا حبيب، أنفق من أحب درهم عندك، طلع من أجمل ما عندك. هتتصدق بهدوم؟ ما تطلعش الهدوم مقطعة بقى القديمة، ما تطلعش الهدوم المستعملة، ما تجيب يا عم قميصين جديد وطلعه، طلعه ابتغاء وجه الله تعالى. ما تصدق بأزكى مالك، أزكى فلوسك طلعها، أطهر مالك تصدق به، والله تعالى سيخلف عليك. الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله تعالى يقول فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. العقبة، أن تقتحم العقبة، من سبل اقتحام العقبة اقتحام هواك ونفسك الأمارة، واقتحام حبك للجنيه وحبك لأنك أنت تجنز الفلوس بعضها على بعض. اقتحام هذه العقبة يكون بحب البذل ابتغاء وجه الله عز وجل، وما أنتش منتظر من الناس لا ثناء ولا شكر، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما أنت بتتصدق كتير ليه كده؟ إنا نخاف من ربنا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إننا نفعل هذا ابتغاء وجه الله تعالى، خايفين من ربنا أن ربنا يسألنا على المال ده، خايفين أن ربنا يسألنا يقول لنا لماذا لم تتصدق بمالك وكان عندك مال كثير جدا. اقتحم هذه العقبة وابذل من خير مالك، وسأل الله تعالى أن يوسع عليك من فضله. اتصدق في الوقت ده، وسع على الفقراء والمساكين، جهز للأضحية، وسع على الناس الأضاحي، اشتري هدوم العيد لناس غلابة ولا أسر فقيرة محتاجة ويلبسوها في العيد ويدعو لك. تصدق وأكثر والله تعالى سيزيدك أكثر. ما نقص مال من صدقة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدقة والزكاة سبب في تطهير المال، قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الوقت فات بنا بسرعة، أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على البذل والعطاء ابتغاء وجهه، وأن يستخرج منا ما يرضى به عنا، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. كل عام أنتم بخير. تقبل الله تعالى مني ومنكم صالح الأعمال. الله أسأل أن يجعل هذه الأيام بركة علي وعليكم وعلى الأمة كلها، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم وسع على فقراء المسلمين وعلى اليتامى المسلمين وعلى الأرامل المسلمات. اللهم ألحقنا بأولي النصح والرشاد، واجعل أيام المسلمين كلها أعياد. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه، حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في
قلب بالحق.